الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 86 فتح العليم. قال رحمه الله: عرف الاتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة، ولذلك كله كان اتباع الأئمة ثل من الأولين وقليل من الآخرين لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها، بل قد تركوا كثيرا منها لما ظهر لهم مخالفتها للسنة، حتى أن الإمامين محمد بن الحسن وأبا يوسف رحمهم الله قد خالف شيخهما أبا حنيفة في نحو ثلث المذهب، وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك. ونحو هذا يقال في الإمام المزني وغيره من أتباع الشافعي وغيره. ولو ذهبنا نضرب على ذلك الأمثلة لطال بنا الكلام ولخرجنا به عما قصدنا إليه في هذا البحث من الإيجاز، فلنقتصر على مثالين اثنين. قال الإمام محمد في موطئه: قال محمد عما أبو حنيفة رحمه الله فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه إلى آخره. اثنين: وهذا عصام بن يوسف البلخي من أصحاب الإمام محمد ومن الملازمين للإمام أبي يوسف، كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيرا لأنه لم يعلم الدليل، وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به، ولذلك كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه كما هو في السنة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم، فلم يمنعه من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها، وذلك ما يجب أن يكون عليه كل مسلم بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم خلاصة القول. إنني أرجو أن لا يبادر أحد من المقلدين إلى الطعن في مشرب هذا الكتاب وترك الاستفادة مما فيه من السنن النبوية بدعوى مخالفتها للمذهب، هذا كلام الشيخ الألباني، بل أرجو أن يتذكر ما أسلفناه من أقوال الأئمة في وجوب العمل بالسنة وترك أقوالهم المخالفة لها، وليعلم أن الطعن في مذهب في هذا المشرب إنما هو طعن في الإمام الذي يقلده أيا كان من الأئمة، فإنما أخذنا هذا المنهج منهم كما سبق بيانه، فمن أعرض عن الاهتداء بهم في هذا السبيل فهو على خطر عظيم، لأنه يستلزم الإعراض عن السنة، وقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها والاعتماد عليها، كما قال تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن عجيب هذه المذاهب أن بلغ التعصب بأهلها منتهاه، فتجد بعض أهل اليابان أرادوا الدخول في الإسلام فقال لهم بعض الأحناف: لا يجوز أن تدخلوا فيه إلا على مذهب أبي حنيفة النعمان، وقال آخرون بل على مذهب الشافعي. قال الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة صفة الصلاة وفي مقدمة رسالة هدية السلطان إلى مسلم بلاد جابان للعلامة محمد سلطان المعصومي رحمه الله تعالى: إنه كان ورد علي سؤال من مسلم بلاد جابان، يعني اليابان من بلدة طوكيو، وأوساكا في الشرق الأقصى حاصمه، ما حقيقة دين الإسلام ثم ما معنى المذهب، وهل يلزم من تشرف بدين الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة، أي أن يكون مالكيا أو حنفيا أو شافعيا أو غيرها، أو لا يلزم، لأنه قد وقع هنا اختلاف عظيم ونزاع وخيم حينما أراد عدة أنفار من منتوري الأفكار من رجال يابونيا أن يدخلوا في دين الإسلام ويتشرفوا بشرف الإيمان، فعرضوا ذلك على جمعية المسلمين الكائنة في طوكيو، فقال جمع من أهل الهند: ينبغي أن يختاروا مذهب الإمام أبي حنيفة لأنه سراج الأمة، وقال جمع من أهل إندونيسيا: جاوا يلزم أن يكون شافعيا، فلما سمع الجابانيون كلامهم تعجبوا جدا وتحيروا فيما قصدوا، وصارت مسألة المذاهب سدا في سبيل إسلامهم انتهى. يعني بل وصل الحال ببعضهم يعني يقول له: إذا دخلت على مذهب الشافعي لا يصح إسلامك، والثاني يقول: إذا دخلت على مذهب أبي حنيفة لا يصح إسلامك، فيبقى أحدهم متحيرا، هم يريدون أن يخرجوا من الكفر إلى الإسلام، وهؤلاء ألزموهم بالمذهبية، فإذا لم يكن من مذهب كذا هو كافر عند المذهب الثاني، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وليس العجب من هؤلاء الجهال، العجب من الإمام ابن رجب رحمه الله إذ ألف رسالة في وجوب التمذهب، هذا كلام يعني الصواب أنه أخطأ فيه، والله المستعان. ويقول أحدهم: أنا حنبلي ما حييت، فإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، وهكذا يقول أصحاب كل مذهب. فالمالكية يقولون: لولا مالك لكان الدين هالك، فالحذر من أسباب الفرقة والعودة إلى الكتاب والسنة. وهنا مثلا النهي عن التمذهب النهي عن التمذهب بمذهب من المذاهب ليس بحرام بل هو واجب دلالة على الكتاب والسنة وتحذيرا من الأهواء والبدعة. ولكن المسألة التي اتخذها المبتدع على الصد عن دعاة الحق هي قولهم بأن أهل السنة يحرمون القرآن والاستفادة من كتب المذاهب، فأهل السنة يستفيدون من كتب أصحاب المذاهب يأخذون الأقوال بأدلتها، وما خالف الدليل نبذوه وتركوه، هذا هو الواجب. أما من أراد الموافقة بين الأقوال فربما اضطرب، ولا شك على الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كغيره من الحنابلة المتجردين للدليل كشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن رجب الحنبلي كلهم كانوا منتمين إلى المذهب الحنبلي لكنهم كانوا متجردين للدليل، فكم من المسائل التي يخالفون فيها المذهب ويتبعون الدليل وإن كان القائل به شافعيا أو مالكيا أو حنفيا فتنبه. قوله وإني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، وهذا من التلبيس على المسلمين، فبدلا من أن يقال هذا يأمر بالسنة ويحذر من البدعة يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك يدعو إلى الطاعة ويحذر من المعصية، يقولون هذا يزعم أن آباءكم كفار وضلال وقبورية إلى غير ذلك من أساليب التنفير. فنعم الشرك كثير لا سيما في الجزيرة العربية قبل تجديد هذا الإمام، لكن مع ذلك الإسلام ما زال موجودا ظاهرا والحمد لله. قوله وإني أدعو وإني أدعي الاجتهاد وإني خارج عن التقليد، يعني أن من شبه القوم أن الإمام محمد رحمه الله يدعي الاجتهاد ويطالب العلم المتمكن الترجيح بين الأقوال والأخذ بالقول الراجح فضلا عن العالم. لكن لما كان دين هؤلاء المبتدع التقليد والبعد عن الدليل كانوا قد منعوا باب الاجتهاد وأوجبوا التقليد الذي هو سبب الذل والهوان في هذه الأزمان، بينما الله عز وجل أمرنا بالاتباع لا بالتقليد كما هو معلوم من نصوص الشريعة المتكاثرة. والتقليد هو قبول قول القائل من غير ذكر حجة على قوله من كتاب أو سنة أو إجماع. وقد ذم التقليد العلماء قديما وحديثا، بل كفروا أو كفر بالله عز وجل إلا بسببه، بل ما كفر بالله عز وجل إلا بسببه. قال تعالى مخبرا عن الكافرين إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، وفي الآية الأخرى مهتدون. قال الشوكاني رحمه الله في السير الجرار في حقيقة التقليد يعلم أنه مأخوذ عند أهل اللغة من القلادة التي يقلد الإنسان غيره بها، ومنه تقليد الهدي، فكأن المقلد يجعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق المجتهد. وأما في الاصطلاح فهو العمل بقول الغير من غير حجة، فيخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل بالإجماع، والعمل من العام بقول المفتي، والعمل من القاضي بشهادة الشهود العدول، فإنها قد قامت الحجة في جميع ذلك. أما العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع عند القائلين بحجته فظاهر، وأما عمل العام بقول المفتي فلوقوع الإجماع على ذلك، وأما عمل القاضي بشهادة الشهود العدول فالدليل على ما في الكتاب والسنة من الأمر بالشهادة، وقد وقع الإجماع على ذلك. ويخرج عن ذلك أيضا قبول رواية الرواه، فإنه قد دل الدليل على قبولها ووجوب العمل بها، وأيضا ليست قول الراوي بل قول المروي عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الهمام في التحرير التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة، وهذا الحد أحسن من الأول. وقال القفال هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله. قال الشيخ أبو حامد الأستاذ أبو منصور هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة، وقد نظمها بعضهم تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. قال الوجه الثاني أورد الجلال في شرحه هنا بحثا فقال وربما يتوهم أن أحكام الشرع متعلقة بالعام وأكثرها استدلال مظنون وليس من أهل الاستدلال فيجب عليه التقليد بدلا عن الاجتهاد كالتراب بدل الماء إذا هو الممكن، وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه. والجواب منع تعلق الظنيات بالعام للاتفاق على أن الفهم شرط التكليف هو شرط الوجوب، وتحصيل شرط الوجوب ليجب لا يجب، فإذا لا يتعلق بها إلا ما فهمه، وليس ذلك إلا ضروريات الشرع، والعمل بالضروري ليس بتقليد لأن الضرورة أعظم الأدلة. ولهذا وقع الاتفاق على أن العام يقر ما فعله ولا ينكر عليه ما لم يخرق الإجماع انتهى. ولا يخفى عليه أن هذا الكلام ساقط فاسد، فإن قوله الاتفاق على أن الفهم شرط التكليف إن أراد فهم التركيب الذي وقع الخطاب به من الشارع فهذا يفهم كل عاقل، ولا يتعذر فهمه إلا على المجنون أو صبي صغير، وهذا المعنى هو الذي أراده أهل العلم بقولهم الفهم شرط التكليف، وإن أراد بالفهم فهم النفع المرتب على التكليف فهذا لم يقل به أحد قط، ولو فرضنا أنه قال به قائل لكان ذلك مستلزما لعدم تكليف كل كافر وجاحد وزنديق واللازم باطل بإجماع المسلمين أجمعين فالملزوم مثله. وإن أراد غير هذين المعنيين فلا ندري ما هو ولم يقل به أحد بالجملة، فهذه فاقرة عظمى. وقال عمياء صنابك ما فليكن هذا منك على ذكر، فإنه قد كررها في مواضع من كتابه. وما ذكره الجلال رحمه الله في آخر بحث هذا جعله كالنتيجة له من كون العامي إنما كلف بالضروريات، وهو من أغرب ما يقع الأسماع لأنه خرق للإجماع وباطل لا يقع في مثله بين أهل العلم نزاع. وكل من له نصيب من علم وحظ من فهم فاعلم أن هذه التكاليف الثابتة في الكتاب والسنة لازمة لكل بالغ عاقل، لا يخرج عن ذلك منهم أحد كائنا من كان إلا من خصه الدليل. والضروريات منها هي بالنسبة إلى جميعها أقل قليل وأندر نادر، يعني الضروريات قد تكون أقل من الواجبات في كثير جدا، يعني الضرورية ما لا يحتاج إلى بحث واستدلال، مثل الشمس حارة والشتاء بارد والليل مظلم، وكذلك مثل وجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الزكاة. أما هناك مسائل يحتاج الإنسان إلى أن ينظر في أدلتها. قال الضروريات منها هي بالنسبة إلى جميعها قل قليل وأندر نادر، والواقعون في معاصي الله المتعمدون لحدوده المتعدون لحدوده لا تكون لمحارمه من العامة، لو علموا بهذا البحث من هذا المحقق لقرت به عيونهم واطمأنت إليها أنفسهم وأقام به الحجة على من أراد إقامة حدود الله عليهم وطلب منهم القيام بشرائعه فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. فإن غالب الواجبات الشرعية والمحرمات الدينية ثابتة بالعمومات وهي ظنية الدلالة، وما كان ثابتا بما هو ظنية أظن الدلالة فهو ظني لا قطعي، فضلا أن يكون ضروريا. لكن لا يفهم من قوله ظن الدلالة أنها لا تفيد العلم، فإن الظن الراجح علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. فالمسألة قد يختلف فيها العلماء في قولين، وترجح يعني أحد القولين على الآخر بظن الراجح، فهو أفاد العلم. أفاد العلم، ليس معنى ظن الدلالة أنه ظن مرجوح أو أنه يحتمل يعني عدم اليقين وغير ذلك. قال وإذا كانت العامة في راحة من هذه التكاليف وهم السواد الأعظم، فإن الخاصة بالنسبة إليهم أقل قليل، قد يوجد واحد منهم في الألف والألفين والثلاثة وقد لا يوجد، فهذا هو تعطيل الشريعة. الوجه الثالث أن نقول قوله الفرعية يخرج الأصلية، أي مسائل أصول الدين وأصول الفقه، وإلى هذا ذهب الجمهور ولا سيما في أصول الدين. فقد حكى الأستاذ أبو إسحاق في شرح الترتيب أن المنع من التقليد فيها هو إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف. قال أبو الحسين بن قطان لا نعلم خلافا في امتناع التقليد في التوحيد، وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين وطائفة من الفقهاء. وقال إمام الحرمين في الشامل لم يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة، وقال الأسفرائيني لم يخالف فيه إلا أهل الظاهر، ولم يحكم ابن الحاجب الخلاف في ذلك إلا عن العنبري، وحكاه في المحصول عن كثير من الفقهاء. واستدل الجمهور على منع التقليد في ذلك بأن الأمة أجمعت على وجوب معرفة الله سبحانه وأنها لا تحصل بالتقليد، لأن المقلد ليس معه إلا الأخذ بقول من يقلده ولا يدري أهو صواب أم خطأ. وعلم أن ذلك ذكر الفرعية يغني عن ذكر العملية، وما قيل بأن قيد العملية لإخراج الفرعية العلمية كمسألة الشفاعة وفسق من خالف الإجماع فذلك غير جيد، لأن هاتين المسألتين ليست فرعيتين فقد خرجتا من قيد الفرعية، ودعوى أنهما فرعيتان علميتان باطلة. أولا تقسيم الدين إلى فروع وأصول قد انتقده بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم، وإن زعم ذلك بعض شراح الأزهار والأثمار وارتضاه الأمير في حاشيته على ضوء النهار، بل هما أصليتان من مسائل أصول الدين ولا خلاف في ذلك بين علماء هذين العلمين. وهذه القيود مبنية على الاصطلاح والاعتبار بما وقع عليه التواضع بين أهله، والمراد بالفرعية ما كان موضعها الفعل أو الوصف فلا يرد ما ورده الجلال على قيد العملية، وكان الأولى له أن يذكر ما ذكرناه من كونه مستدركا. وهكذا قوله الظنية والقطعية، فإنه قد أغنى عن ذلك قوله الفرعية، لأن إطلاق الفرعية تناول قطعية وظنيها. وهكذا قوله لغير المجتهد لا له ولو وقف على نص أعلم له، فإن عدم تجويز التقليد للمجتهد يفيد أنه لا يجوز له بحال إلا لمن هو مثله ولا لمن هو فوقه، لكونه قد حصل له باجتهاده ما هو المانع من التقليد على كل حال ولكل أحد. وهكذا قوله ولا في علمي يترتب على علمك الموالاة والمعاداة، فإن هذا العمل هو من مسائل الأصول لا من مسائل الفروع، فقد خرج بقيد الفرعية. فلو قال المصنف هكذا فصل التقليد في الفروع جائز لغير المجتهد لكان أخسر وأظهر وأوضح معنى، فإن ما زاد على هذا من القيود التي ذكرها ليس فيه إلا مجرد التكرار مع هيام التناقض في البعض من ذلك. الوجه الرابع في الكلام على جواز التقليد، قال يعلم أنه قد ذهب الجمهور إلى أنه غير جائز. قال القرافي مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد، وادعى ابن حزم الإجماع على النهي عن التقليد، ورواه مالك وأبو حنيفة والشافعي، وروى المروزي عن الشافعي في أول مختصر أنه لم يزل ينهى عن تقليده وتقليد غيره. وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصرحة بالنهي عن التقليد لهم في الرسالة التي سميتها القول المفيد في حكم التقليد. فقد أشار رحمه الله إلى أن غالب اليمنيين العلماء اليمنيين الذين وفقهم الله عز وجل للاجتهاد أنهم من أبعد الناس عن التقليد، وهذا أمر ظاهر، يعني بمجرد ما يرزق الله عز وجل العالم من علماء اليمن علما يميز به بين السنة وغيرها تجده بعيد بكل البعد بعد ذلك عن الأخذ بالأقوال المجردة، وإنما يأخذ بالدليل. وهذا يظهر في ابن الوزير ويظهر في المقبولي مع أنه لم يتحرر من الاعتزال، ويظهر كذلك في ماذا الصنعاني، ويظهر في الشوكاني، وظهر جليا في شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. فمدارس أسسها هؤلاء الأئمة مع أن أمثالهم ربما في البلدان الأخرى لا يتجردون مثلهم، يعني تجد في البلدان الأخرى قد لا يتجرد مثلهم، وهؤلاء تجردوا وواجهوا العامة والخاصة، بل بعضهم كفر وهجر وهكذا. قال رحمه الله والحاصل أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعا فهو مذهب الجمهور، ومن اقتصر في حكاية المنع من التقليد على المعتزلة فهو لم يبحث عن أقوال أهل العلم في هذه المسألة كما ينبغي. وقد حكي عن بعض الحشوية أنهم يوجبون التقليد مطلقا ويحرمون النظر، وهؤلاء لم يقنعوا بما هم فيه من الجهل حتى أوجبوه على غيرهم، فإن التقليد جهل وليس بعلم. ذهب جماعة إلى التفصيل فقالوا يجب على العام ويحرم على المجتهد، وبهذا قال كثير من أتباع الأربعة، ولكن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول من أتباع الأئمة يقرون على أنفسهم بأنهم مقلدون، والمعتبر في الخلاف إنما هو قول المجتهدين لا قول المقلدين. والعجب من بعض المصنفين في الأصول فإنه نسب هذا القول المشتمل على التفصيل إلى الأكثر، وجعل الحجة لهم الإجماع على عدم الإنكار على المقلدين، فإن أراد إجماع الصحابة فهم لم يسمعوا بالتقليد فضلا أن يقولوا بجوازه، وكذلك التابعون لم يسمعوا بالتقليد ولا ظهر بهم، بل كان المقصر في زمن الصحابة والتابعين يسأل العالم منهم عن المسألة التي تعرض له فيروي له النص فيها من الكتاب أو السنة، وهذا ليس من التقليد في شيء، بل هو من باب طلب حكم الله في المسألة والسؤال عن الحجة الشرعية. قال وقد عرفت مما قدمنا أن المقلد إنما يعمل بالرأي لا بالرواية من غير مطالبة بحجة، وإن أراد إجماع الأئمة الأربعة فقد عرفت أنهم مصرحون بالمنع من التقليد لهم ولغيرهم، ولم يزل من كان في عصرهم منكرا لذلك أشد إنكار. وإن أراد إجماع المقلدين للأئمة الأربعة فقد عرفت أنه لا يعتبر خلاف المقلد، فكيف انعقد بقولهم الإجماع؟ وإن أراد غيرهم فمنهم فإنه لم يزل أهل العلم في كل عصر منكرين للتقليد، وهذا معلوم لكل من يعرف أقوال أهل العلم. والحاصل أنه لم يأتي من جوز التقليد فضلا عن من أوجبه بحجة ينبغي الاشتغال بجوابها قط، وقد أوضحنا هذا في رسالتنا المسمى بالقول المفيد في حكم التقليد، وفي كتابنا الموسوم بأدب الطلب ونهاية الأرب. وأما ما ذكره من الاستبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوغا للتقليد فليس الأمر كما ظنوا، فهنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد، وهي سؤال الجاهل للعالم عن الشرع فيما يعرض له لا عن رأيه البحث عن رأيه البحث البحث اجتهاده المحض. على هذا كان عمل المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ومن لم يسعوا ما يسع هؤلاء الذين هم أهل القرون الثلاثة الفاضلة على ما بعدها فلا وسع الله عليه. وما أحسن ما قاله الزركشي في البحر على المزني، فإنه قال: يقال لمن حكم بالتقليد هل لك من حجة؟ فإن قال نعم أبطل التقليد، لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد. وإن قال بغير علم قيل له: فلما أرقت الدماء وأبحت الفروج والأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ فإن قال: أنا أعلم أني أصبت وإن لم أعرف الحجة لأن معلمي من كبار العلماء، قيل له: تقليد معلمك أولى من تقليد معلمك، لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عن معلمك كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك. فإن قال نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلمه، وكذلك حتى ينتهي إلى العالم من الصحابة. فإن أبى ذلك نقض قوله، وقيل له: كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما؟ وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حذر من زلة العالم، وعن ابن مسعود أنه قال: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر. انتهى. وأقول متمما لهذا الكلام: وعند أن ينتهي إلى العالم من الصحابة يقال له: هذا الصحابي أخذ علمه عن أعلم البشر المرسل من الله إلى عباده المعصوم عن الخطأ في أقواله وأفعاله، فتقليده أولى من تقليد الصحابي الذي لم يصل إليه إلا شعبة من شعب علومه. يعني إن قيل اتباعه أولى من كلمة تقليد، وليس له من العصمة شيء، ولم يجعل الله سبحانه قوله ولا فعله ولا اجتهاد حجة على أحد من الناس. واعلم أن رأي المجتهد عند عدم الدليل إنما هو رخص له بلا خلاف في هذا، ولا يجوز لغيره العمل به بحال من الأحوال. فمن ادعى جواز ذلك فليأتنا بالدليل، ولا هو ولا محال يعجز عنه، وعند عجزه عن البرهان يبطل التقليد، لأنه كما عرفت العمل برأي الغير من غير حجة. انتهى. قال: وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن المقلد ليس من العلماء، وتكلم ابن القيم عن فساد التقليد في كتاب إعلام الموقعين، وكذا ابن حزم في الأحكام. فعلى هذا فنبذ المجدد رحمه الله أنه خارج عن التقليد ليس برقيصة، بل هو ممدحه ومنقبه، فتنبه لهذا. قال ابن حزم رحمه الله في كتابه الأحكام في أصول الأحكام: ويكفي من بطلان التقليد أن يقال لمن قلد إنسانا بعينه: ما الفرق بينك وبين من قلد غير الذي قلدته؟ بل قلد من هو بإقرارك أعلم منه وأفضل منه. فإن قال بتقليد كل عالم كان قد جعل الدين هملا وأوجب الضدين معا في الفتية، هذا ما لا أنفكاك منه، لكن شقبوا وأطالوا فوجب تقصي شغبهم. انتهى. أهل البدع مشقبون يتعبون، انظر خايف هذه التهم التي يتهمونه بها، واحتجنا إلى بيانها. هكذا هم مشقبون في كل عصر وحين، وإلا لو ارتحنا من شرورهم ما طالت الكتابات. يعني يحتاج تذكر عقيدة المسلمين بأدلتها وانتهينا، وتذكر كذلك الأحكام الفقهية بدون تطويل، لكن ماذا تفعل؟ لابد من هذا الأمر. ابتلاهم الله عز وجل بالشغب في كل عصر في كل حين، منذ خرج الخوارج وإلى يومنا هذا تجد أن أهل البدع أهل تشغيب.